فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب وفي هذه الأمسية الطيبة، وإن شاء الله سوف نبدأ معكم في هذه الليلة أولى حلقات التاريخ السياسي للدولة العثمانية. هذه الحلقات في الدروس قد تطول، ولذلك من المهم جدا الالتزام بجدول وموعد هذه الحلقات والمحاضرات، وذلك حفاظا على أوقاتكم وعلى وقتي أيضا، لأن كما تعرفون عندي التزامات أخرى. الدولة العثمانية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة لا شك في ذلك، استمرت طيلة 625 سنة ميلادية. في المراحل الدراسية كنا نأخذ مادة التاريخ، وكانت المناهج في هذه المادة تكتب بطريقة عجيبة. في ذلك الوقت ما كنا ندرك الخطأ من الصواب في الكثير من الأمور والمسائل التي كانت تعرض علينا، ولكن بعد أن توسعت مدارك الشباب بكثرة القراءات وحضور المحاضرات والندوات العلمية، تبين لنا الكثير من الأمور التي لم نكن نفهمها، وأيضا تغيرت مفاهيمنا عن الكثير من الأحداث التاريخية التي كنا قد يعني تلقيناها في المدارس. فمنهج التاريخ عندما اكتبه مثلا أحد العلمانيين، فترى هذا الكاتب الذي وضع هذا المنهج يشكك بالكثير من الروايات الإسلامية الصحيحة، ويرمي بالكثير من الشبه التي تبلد الأفكار الناشئة، ويهاجم رموز الإسلام وشخصيات الإسلام إما بطريقة مباشرة أو بطريقة فيها الكثير من اللغة والخبث. وهذا طبعا مشاهد في الكثير من كتاباتهم ومقالاتهم. الدولة العثمانية هذه أيها الأخوة تعرضت للكثير من الهجوم من قبل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. عندما يهاجم هؤلاء اليهود والنصارى، عندما يهاجمون هذه الإمبراطورية الإسلامية العملاقة، فلهم الأسباب الخاصة به، لهم أسبابهم، ولا نستطيع أن نلومهم، لأنهم أولا أعداء لكل ما هو، ولأن هذه الدولة الإسلامية العملاقة أيها الأخوة سقتهم الذل والهوان، ووقفت سدا منيعا شامخا في وجه مخططاتهم. ولا شك أن العلمانيين، وهم كما نقول دائما يحملون في أوراقهم الثبوتية أوراق الهوية، يحملون الهوية الإسلامية، لا شك أن هؤلاء يقلدون سادتهم الغربيين في كراهيتهم لهذا الدين وأهله، وما يتورعون أبدا عن الافتراء والكذب الصريح عند الكلام عن تاريخ الإسلام والمسلمين. وكان للدولة العثمانية النصيب الأكبر من هجمتهم الشرسة على الإسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة. أذكر أنه في الصيف الماضي كنا أنا وبعض الأخوة قد لبينا دعوة لأحد الأشخاص، ولما جلسنا وجدنا أن هناك غير من الحضور، ثم فتحوا النقاش وكأن هذا النقاش مدبر ومتفق عليه فيما بينهم، وكان البعض منهم إما بسبب الجهل أو الخبث الله أعلم بنيته، قال أحدهم قولة أغضبتني كثيرا وأغضبت من حضر معي، حيث تكلم هذا الرجل عن الفتوحات الإسلامية في الأندلس، أو عموما الفتوحات الإسلامية التي تمت في القرن الهجري الأول، ويقول أن هؤلاء كانوا عبارة عن شوية بدو يريدون السلب النهر. هذا الرجل ما سمع قولة عقبة بن نافع التابع الجليل والقائد المسلم البطل الذي عندما فتح جميع المغرب ووصل إلى المحيط الأطلسي، بحر الظلمات كما يسمونه في ذلك الوقت، هذا القائد لما خاض كما نعرف جميعا البحر المحيط بفرته، وقال قولته الخالدة الشهيرة: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد وقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. نعم، أقول هناك الكثير من كنس هذا السخيف التالي. على أي حال أيها الأخوة، سوف نبدأ إن شاء الله في هذه الأمسية الكلام عن التاريخ السياسي للدولة العثمانية، هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. ومهما تكلمنا عن التاريخ العريق لهذه الدولة والتي استمرت كما قلنا لأكثر من 6 قرون وربع، فإننا سوف لن نغطي ولو جزء بسيط من هذا التاريخ الغني بالأحداث الجسام. وإن شاء الله من باب الأمانة العلمية أيضا سوف أركز على محاسن وعيوب هذه الدولة حتى نستفيد من مراجعة تاريخ هذه الدولة واستخلاص ما به من عبر كبيرة وكثيرة. هذه الدولة الكبيرة كانت امتدادا للدول الإسلامية التي سبقتها كما تعرفون، دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين في المدينة المنورة، والدولة الأموية في دمشق، والدولة العباسية في بغداد. ومعلوم لديكم أن الدولة العباسية سقطت في السنة 56 بعد 600 الهجرة عندما اجتاحتها جحافل المغول بقيادة خلاف حفيد جنكيز خان، وبمقتل الخليفة العباسي 37 المستعصم بالله في 14 من صفر من السنة 56 للهجرة انقطعت الخلافة وبقيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا خليفة إلى السنة 59 بعد 600 الهجرة، وبالتحديد إلى 13 من رجب من تلك السنة، وذلك عندما وفد إلى القاهرة الأمير العباسي أحمد بن الخليفة العباسي الظاهر بالله. والأمير أحمد هذا هو عم المستعصم آخر الخلفاء العباسيين، كان معتقلا في بغداد وأنجاه الله سبحانه وتعالى من بطش المغول، ثم لما أطلق سراحه بعد ذلك التجأ عن جماعة من بدو العراق أعراب العراق، وبعد ذلك سار مع 10 من مشايخ البدو إلى القاهرة للقاء الملك الظاهر تيبرس سلطان مصر. فخرج السلطان والوزير والشهود والناس، وخرج أيضا حتى اليهود يحملون التوراة والنصارى يحملون الإنجيل، وكان يوما كما يقول الكثير من المؤرخين يوما عظيما. ودخل الأمير العباسي من باب النصر في احتفال كبير، وأيضا في حضور السلطان بيبرس الكبراء من القضاة والأمراء، قال أثبت نسب الخليفة، لابد هنا من إثبات النسب. وتمت مبايعته من قبل السلطان وأكابر رجال الدولة، وكما قلنا الخليفة هذا هو عم المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين. اتخذ الخلفاء العباسيون أيها الأخوة بعد ذلك من القاهرة، وهي أكبر مدن الإسلام، اتخذوا منها في ذلك الوقت عاصمة للخلافة، وعاش الخلفاء العباسيون في ظل هذه الدولة المملوكية وفي رعاية سلاطين مصر الأقوياء. وكانت الخلافة في ذلك الوقت كما تعرفون بعد سقوط الخلافة في بغداد، الخلافة في القاهرة كانت خلافة سورية، واستمرت الخلافة العباسية في القاهرة إلى حين دخول السلطان العثماني القوي سليم الأول بعد هزيمته المماليك في مرج دابق، ثم في الريدانية معركة الريدانية التي دخل بها القاهرة. وكان دخول سليم القاهرة في 8 من المحرم من السنة 23 بعد 600 الهجرة، كان ذلك يوافق 31 من يناير من السنة 17 بعد 1500 للميلاد. هذا تاريخ شهير انتقال الخلافة. في سلسلة الحروب الصليبية سبق وأن كلمتكم عن نشأة المغول وتوحيد جنكيز خان لهم، ثم عملياته العسكرية المدمرة على الصين وتمكنه في السنة 12 بعد 600 الهجرة من احتلال بكين، ثم بعد ذلك مهاجمته لمملكة خوارزم ودخوله بخارى في ذي الحجة من السنة 13 بعد 600 الهجرة، ثم الفضائح التي حدثت هناك كما تعرفون، ثم بعد ذلك دخل إلى سمرقند في المحرم من السنة 17 بعد 600 الهجرة، وتكلمنا عن الفضائح التي ارتكبها بحق المسلمين في مملكة خوارزم، ثم مطاردته لخوارزم شاه علاء الدين محمد الذي هرب إلى جزيرة كما قلنا في بحر قزوين، كانت هذه الجزيرة تتخذ كمنفى للمجذومين، وهلك في هذه الجزيرة في شوال من السنة 17 بعد 600 هجرة. بعد ذلك أيضا أخذت قوات جنكيز خان تطارد جلال الدين مينكوبرتي ابن علاء الدين محمد، والذي خلف والده في ملك خوارزم المحطمة، وأصبح جلال الدين هذا طريدا يهاجم بقواته ممتلكات المسلمين في آسيا الصغرى، ودخل كما هو معلوم في صراع مع السلطان السلجوقي كيقباد الأول بن كيخسر الأول سلطان تلاجغة الروم. ودولة تلاجغة الروم هي كما ذكرنا قبل ذلك هي آخر دول التلاجغة بقاء. الآن تحت تأثير الخوف من الخطر المغولي الزاحف على المدن الإسلامية في التركستان وبلاد وراء النهر، نزحت القبائل التركية الإسلامية. وأنتم تعرفون أن كلمة الترك أيها الأخوة تضم أمما وشعوبا عديدة، ليس فقط الأتراك في تركيا الحالية، بل هناك أقوام كثيرة تدخل من ضمن أمة الترك. هذه القبائل الإسلامية نزحت فارة بأرواحها بعيدة عن الزحف المغولي، وتمكنت إحدى هذه العشائر الإسلامية وهي عشيرة تسمى عشيرة قاي، عشيرة صغيرة ما يتجاوز عدد أفرادها 4000 نسمة. هذه العشيرة نزحت إلى الأناضول، والأناضول كما تعرفون تقع في تركيا الحالية، وكان زعيم هذه العشيرة هو سليمان شاه. وفي أثناء مسير هذه القبيلة أو العشيرة وبالقرب من أرزنجان في الأناضول، شاهدوا معركة محتدمة بين جيشين، وهذه المعركة تعرف بالمصادر التاريخية بمعركة ياسي جمل. كانت هذه المعركة تدور بين القوات السلجوقية بقيادة السلطان كيقباد الأول بن كيخسرو الأول، وبين القوات الخوارزمية بقيادة جلال الدين بن كوبرتي، وكانت الكفة تميل في صالح الخوارزمية القوات الخوارزمية. ولما شاهد سليمان شاه ذلك الموقف انضم برجاله لنصرة الطرف الضعيف، وهم لا يعرفون هوية الجيشين المتحاربين، إنما يعني على شهامة المسلمين في ذلك الوقت شاهد جيش يعني يكاد أن ينكسر، فدخل بقواته لنصرته. باشتراك سليمان شاه برجاله رجحت كفة التلاجقة وانتصروا في المعركة على أعدائهم. وبالمناسبة كما يعرفون جلال الدين بن كوبرتي قلنا قبل ذلك أنه قتل على يد فلاح كردي وهو نائم بالقرب من مياه صارقين، وكان ذلك في السنة 28 بعد 600 الهجرة كما ذكرنا في سلسلة الحروب الصليبية. لا شك أن سعادة السلطان السلجوقي كيقباد الأول كانت كبيرة بالغة، وكان أيضا امتنانه للأتراك الغزو الذين آزروه كبيرا، لذلك قرر أن يساعدهم، فقام بإقطاعهم ثغرا على الحدود بين سلطنته والإمبراطورية البيزنطية. يقدر بعض المؤرخين أن وفاة سليمان شاه هذا الذي قاد هذه العشائر أو عشيرة قاي، هو زعيم عشيرة قاي هذا سليمان شاه، قلنا هم من الأتراك الغز، يقدر بعض المؤرخين أن وفاة سليمان شاه هذا كانت في السنة الأولى بعد 50 و600 الهجرة. وقدروا أيضا مساحة الإقطاع الذي منح له ب2000 كيلومتر مربع. وبعد وفاة سليمان شاه خلفه في حكم القبيلة ابنه أرطغرل، واستطاع أرطغرل أن يوسع من إقطاعه الصغير، وذلك بدخوله في معارك مع جيرانه البيزنطيين الأرثوذكس الأقوياء، فأصبحت إمارته الصغيرة تناهز في مساحتها 4800 كيلومتر مربع. ثم بعد ذلك توفي أرطغرل في السنة 87 بعد 600 للهجرة. ظل أرطغرل أيها الأخوة يحكم هذه السلطنة أو الدولة أو الدويلة إن شئتم الصغيرة إلى حين وفاته في السنة 87 بعد 600 للهجرة عن 93 عاما. وعندها قام السلطان السلجوقي كيخسرو الثالث ابن قلج الكران الرابع، عن طبعا دارة السنين السلطان هو كيخسرو الثالث ابن قلج الكران الرابع، قام بتعيين اكبر اولاد أرطغرل وهو عثمان. قام بتعيينه في السلطنة أو في هذه الدويلة الصغيرة لم تكن سلطنة بعد. ومنح عثمان أكبر ابن أرطغرل منحه لقب بيك. ثم في عهد آخر السلاطين السلاجقة وهو كيقباد الثالث قام المغول في السنة 98 بعد 600 الهجرة بغزو السلاجقة أو دولة سلاجقة الروم، وقلنا هي آخر دويلات السلاجقة، قاموا بغزوها. ففر كيقباد الثالث إلى القسطنطينية والتجأ عند الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي أندرونيك باليولوغوس. سوف نشاهد بشرة باليولوغوس تستمر معنا لفترة طويلة. تذكرون في الحروب الصليبية تكلمنا عن الأسرة الإمبراطورية أسرة كومنين، تكلمنا عن جون كومنين وكثير من أسرة كومنين. الآن هناك أسرة باليولوغوس وهي أسرة الأباطرة الذين يحكمون في الأحداث التي سوف نتكلم عنها. فنقول التجأ عند الإمبراطور البيزنطي في تلك السنة التي غزاه بها المغول، ثم توفي في نفس السنة. ولا شك أن بوفاة آخر السلاطين الثلاجرة حدثت الكثير من الفتر والإضطرابات التي عقبت هذا الغزو المغولي. ولعدم وجود أمير سلجوقي قوي يخلف كيقباد الثالث، استغل عثمان بن أرطغرل الفرصة وسيطر على سلطنة السلاجقة، واتخذ من مدينة أسكي شهر، وهذه مدينة تقع غربي مدينة قونيا، هذه من مدن السلاجقة في الأناضول، أخذ أو اتخذ من أسكي شهر عاصمة لدولته الجديدة. أيضا هذا عثمان الأول اتخذ له رايه أو علم يحتوي على الهلال والنجمة، وهي الراية أو العلم التركي الحالي في أيام هذه، وتلقب أيضا ببادشاه آل عثمان. هذه مسألة الراية، يقال أن ذلك كان في عهد ولده أورخان هو الذي اتخذ هذه الراية، لكن بعض المؤرخين يذكر أن العلم التركي الحالي أول من اتخذه هو عثمان الأول، أول أمراء الدولة العثمانية. وأيضا السلطان عثمان الأول هذا تزوج من نصرانية من أهالي منطقة قيليقية، وقام بتزويج ابنه أورخان من فتاة يونانية نصرانية جميلة. معظم المؤرخين يعتبرون عثمان الأول ابن أرطغرل هو أول الأمراء العثمانية، وهو مؤسس الدولة العثمانية. والكثير أيضا يتخذون من سنة 69 بعد 600 الهجرة، والتي توازي سنة 69 بعد 200 والألف الميلاد، يقولون هذا التاريخ هو تاريخ نشأة الدولة العثمانية. في بداية حكم عثمان كانت مساحة الأراضي التي يحكمها كما قلنا يعني بسيطة جدا، لم تكن كبيرة كما ذكرنا قبل ذلك. وعثمان هذا أخذ ينظم دولته الجديدة، وأخذ أيضا يتوسع باتجاه بحر مرمرة، وتمكن في سنة 17 بعد 700 الهجرة، وذاك يوالي السنة 17 بعد 300 الميلاد. أنا أحاول أن أذكر التاريخين هنا حتى نسهل عليكم، لأن كثير من الأخوة في الحلقات الحروب الصليبية، سلسلة الحروب الصليبية وسلسلة تاريخ سياسي المغرب والأندلس، يقولون يعني يا حبذا لو يعني تمكنت من ذكر التاريخ الهجري والميلادي، وأنا قدر الاستطاعة إن شاء الله يعيني أحاول أن يعني أوفق بين التاريخين. أقول تمكن في تلك السنة، سنة 17 بعد 700 الهجرة، من أن يستولي على حصن البورصة، وهو من حصون الهامة جدا في آسيا الصغرى. وتوفي عثمان بعد ذلك السنة 23 بعد 700 الهجرة، وكانت مساحة الدولة العثمانية تناهز 8000 كيلومتر مربع. إذن نشاهد أن مساحة الدولة في الحقيقة أخذت في الزيادة. بعد وفاة عثمان الأول يأتي في حكم الدولة العثمانية ابنه أورخان، والابن البكر لعثمان هو علاء الدين هذا ذهب في الحكومة في السلطنة ورضي عن طيب خاطر أن يكون وزيرا ومستشارا لأخيه، وهذا أورخان ثاني الحكام الأمراء العثمانيين نقل عاصمة الدولة إلى بورصة المدينة الحصينة الاستراتيجية، وأيضا واصل السير على سياسة والده وذلك بالتوسع نحو بحر مرمرة، وأيضا هذا أورخان وبناء على مشورة هابيل الأسود أو قرة خليل كما يذكر في بعض المصادر، وهو أحد مستشاري أخيه علاء الدين، أخذ أورخان هذه المشورة وهي أنهم أخذوا الشبان من أسرى الحروب وكان معظمهم من النصارى وفصلوهم وعزلوهم عن كل ما يذكرهم بماضيهم وبجنسهم، وربوا تربية إسلامية كما سوف نفصل تفصيلات كبيرة بعد ذلك، وربهم تربية خاصة حتى أنهم ما كانوا يعرفون بعد ذلك أحدا إلا السلطان، يعني أصبح السلطان هو الكل بالكل كما يقولون، وجعلوا يعني مهمتهم الأولى هي الجهاد في سبيل الله. ثم لما تكون الأورخان عدد من هؤلاء الشباب أخذهم إلى الحاج بكتاش، والحاج بكتاش هو شيخ الطريقة البكتاشية الصوفية، وهي هذه الطريقة يقولون أنها طريقة نصيرية، وكان هذا الحاج بكتاش يقيم في أماسيا، ولكن الآن هنا يرينا الحقيقة مدى ارتباط السلاطين العثمانيين بمشايخ الطرق الصوفية. لماذا أخذهم إلى الحاج بكتاش؟ أخذهم له لكي يمنحهم البركة، فيقولون أن هذا المتصوف دعا لهم ومرر ثوب كمه الواسع على رؤوسهم، لذلك نشاهد في لباس الانكشارية في صور كثيرة عن الانكشارية تجدهم يلبسون أغطية رأس يتدلى منها قطعة من القماش تمثل الكم الذي كان يمرره على رؤوس الحاج بكتاش. ثم بعد ذلك أسماهم الحاج بكتاش بيني تشاري وتعني الجيش الجديد، يني تشاري تعني الجيش الجديد. وقع الحقيقة في يدي كتاب قبل فترة بسيطة باللغة الإنجليزية لجودفري جودوين اسمه The Janissaries. The Janissaries هم هي تسمية الانكشارية باللغة الإنجليزية، وهذا الكتاب يتكلم عنهم بكتاب وبتفصيلات الحقيقة جميلة جدا، ركز على نشأة هذه الفرق العسكرية فرق المشاة، وكلام طيب وصور عنهم الحقيقة جميلة جدا للقصور ولسكناتهم التي لا تزال بعضها موجودة. إذن هم الياني تشاري وقلنا تعني الجيش الجديد، هذا الاسم بعد ذلك حرفوه إلى العربية فصار انكشاري، لأن كلمة انكشاري هي الياني تشاري أو الجيش الجديد للعثمانية، وأخذ هذا الجيش يكبر بعد ذلك، وصار الحروب هذه أخذوا يكبرون، وإن شاء الله سوف أفصل لكم بعد ذلك في الكلام عن مراكز القوة في دولة العثمانية. الدولة العثمانية اعتمدت على فرق المشاة الانكشارية هذه اعتمادا أساسيا ورئيسيا في فتوحاتها الكثيرة. وبعد ذلك كما قلنا واصل أورخان فتوحاته واستولى على مدينتي إزمت وإزنق، وهذه المدن أو إزنق هذه بالقرب من إسطنبول الحالية. وفي السنة 36 بعد 700 الهجرة ضم أورخان إمارة القرسي إلى دولته، وقام أيضا بمساعدة كانتاكوزين. كانتاكوزين هذا هو الوصي على العرش البيزنطي، عرش الإمبراطورية البيزنطية القسطنطينية، وتزوج أيضا أورخان من ابنة كانتاكوزين وساعده ضد جون الخامس وريث العرش البيزنطي. ثم أرسل أورخان بعد ذلك ابنه سليمان لمساعدة كانتاكوزين، واشترط عليه أن يعطيه قلعة تيزمت الاستراتيجية هذه هذه قلعة استراتيجية لأنها تقع على الشاطئ الأوروبي من مضيق الدردنيل، وهي لما أخذوها تعتبر أول أرض أوروبية استولى عليها العثمانيون. ثم بعد ذلك فاصل أورخان فتوحاته العسكرية، استولى على جنة قلعة أو جنة قلعة وعلى أنقرة أيضا. ولما توفي في سنة 62 بعد 300,000 للميلاد، كانت مساحة دولته تزيد على 100,000 كيلومتر مربع. أورخان هذا أيها الأخوة بالمناسبة هو الذي يعني سك العملة العثمانية وسك عملة جديدة سماها أقجة. الأقجة هذه يعني عملة فضية، وأيضا هو الذي وضع لقب باشا، أدخل لقب باشا إلى الدولة العثمانية. بعد أورخان أيها الأخوة أتى إلى عرش الدولة العثمانية ثالث السلاطين أو الأمراء، ما أسميه سلطان إلى الآن، لأن يقولون أنه أول من سمي سلطانا هو مراد الأول بعد انتصاره على النصارى في معاركه، يعني أرسل له الخليفة العباسي الصوري الموجود في القاهرة مثل الخلعة هدية وتشريفا، يعني مثل المرسوم لتعيينه سلطانا على الروم. أي لبعض المؤرخين يقولون أنه يعني أول السلاطين، لكن نعتقد نحن يعني مجازا أن عثمان الأول هو أول السلاطين العثمانيين، وإن كان كما يقول كثير المؤرخين أول من أخذ هذا اللقب هو المراد الأول. إذا المراد الأول هذا الحقيقة اتسعت في عهده الدولة العثمانية اتساعا كبيرا وأصبحت إمبراطورية، وقام البيكلربيك، بيكلربيك هو الحاكم العام، لالا شاهين، قام بفتح مدينة أدرنس أو أدريانوبل كما تسمى. وبعد أن افتتحوها أصبحت هذه عاصمة للدولة العثمانية، إلى طبعا أن فتحوا القسطنطينية بعد ذلك في السنة 57 بعد 800 الهجرة، والسنة 53 بعد 400,000 للميلاد. ثم بعد ذلك لما فتحت القسطنطينية أصبحت إسلامبول، دار الإسلام، أصبحت هي عاصمة الدولة العثمانية. في آسيا أيضا أخذ السلطان قلعة كوتاهية الاستراتيجية، هذه تقع في غرب الأناضول، أخذها من أمير القرمان، وذلك بعد أن تزوج ابنه الصاعقة أو يلدن بايزيد بن السلطان مراد، بعد أن تزوج من ابنة أمير القرمان، وذلك لأن عادة النصارى في تلك البلاد تقديم هدية أو مهر كمناسبة زواج بناتهم، فكان مهر بايزيد من زواجه من ابنة أمير القرمان هو قلعة كوتاهية الاستراتيجية. وأيضا كذلك أمير إمارة الحميد، في إمارة تم الحميد، هذه إمارة نشأت في أواخر القرن الثامن الهجري، تقع شمال منطقة أنطاكيا، أيضا باع جزء من إمارته للسلطان، كذلك استولى السلطان أيضا على جزء من إمارة تكة. إمارة تكة هذه إمارة نشأت في أواخر القرن أيضا الثامن الهجري، وأنطاكيا من ضمن مدنها، وهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. إذا نلاحظ أن السلطان مراد استطاع أن يستولي على بعض الإمارات الصغيرة المتاخمة لدولته، ذلك طبعا إما بالشراء أو بعمليات عسكرية. وابتدأ الصليبيون أول حملاتهم الأولى ضد الدولة العثمانية الإسلامية الفتية في السنة 65 بعد 700 للهجرة، وتحركوا بجيش كبير يقدر ب100,000 مقاتل صليبي بقيادة ملك المجر، ولكن الجيش العثماني الصغير والذي يقدر ب10,000 مقاتل فقط، كان يقوده القائد العثماني حاجي البيي، تمكن من هزيمة الصليبيين. واشتبك الصليبيون أيضا مع العثمانيين في معركة جيرمن في السنة 72 بعد 700 الهجرة، واستطاع العثمانيون أن يسحقوا القوات الصليبية، وأصبح طريق إلى بلاد البلقان ممهدا للعثمانية. وتمكن أيضا الوزير ديمورتاش باشا في السنة 85 بعد 700 من الهجرة أن يفتتح مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية، وذلك بعد 3 سنوات من الحصار. ثم في السنة 85 بعد 700 الهجرة حدث تمرد خطير ضد السلطان مراد الأول، قام به ساوجي ابن السلطان، تمرد على والده فلم يتردد السلطان، أرسل له قوات عسكرية، تمكنت هذه القوات من القضاء على هذا التمرد الخطير وقتل ساوجي ومن معه في الحال، ما يعني أبدا يتهاونون في مثل هذه الأمور كما سوف نشاهد معنا ذلك. أيضا في ظل هذا التوسع المدروس والهائل للإمبراطورية العثمانية، وجد الصليبيون أنه لا بد من إيقاف هذا المد العثماني الإسلامي. لذلك اتحدت القوات الصربية بقيادة ملك الصرب لازار، ومعهم أيضا أمير البلغار سيزمان، ومعهم أيضا قوات بولندية وقوات من البلقان أيضا، وقرروا مواجهة العثمانيين في معركة فاصلة، والتقوا معهم في 20 مارس من السنة 83 بعد 300 للميلاد في معركة شهيرة جدا تسمى معركة كوسوفو. هذه حدثت في السنة 7 أو في السنة الأولى بعد 900 للهجرة، دارت معركة كوسوفو التي يتذكرها الصرب إلى هذه الأيام، يتذكرونها تماما ويحتفلون بأنهم الآن يستحقون المسلمين في البوسنة والهرسك بعد كما يقولون 6 قرون من الاحتلال الإسلامي أو من الإذلال الإسلامي لهم. احتفلوا قبل فترة كما تذكرون بسيطة العام الماضي بمرور 6 قرون على معركة كوسوفو الشهيرة. هذه دارت المعركة بين القوات العثمانية وبين القوات الصربية والبلغارية، وتمكن العثمانيون بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يلحقوا بهذه القوات الصليبية هزيمة ساحقة كبيرة، وغطت جثثهم أرض المعركة. وبعد أن انتصر السلطان أخذ يتفقد أرض المعركة قبيل الغروب، فنهض له رجل صربي من بين القتلى يتظاهر بالموت، وقام بطعن السلطان فقتل السلطان في الحال. الجنود العثمانيون قاموا بتقطيعه في الحال، قتلوه، وقتلوا أيضا الملك الأسير لازار ملك الصرب. وهذا السلطان مراد الأول لما قتل أو لما توفي من طعنته هذه، كانت مساحة الدولة العثمانية تقارب 400,000 كيلومتر مربع. نعم. لما توفي السلطان مراد الأول خلفه في السلطنة السلطان بايزيد الأول، وهذا بايزيد ابتدأ بتلك العادة الغريبة، وهي أنه قام بقتل أخيه يعقوب. لماذا قتل يعقوب؟ لماذا يقتل هذا السلطان أحد إخوته؟ قتله خشية من أن ينازع الحكم، لا شك أنه تبرير غير مقبول من سلطان مسلم. ثم بعد ذلك الحقيقة نشاهد الدولة العثمانية كما سوف يعني نسترسل عندما عند استرسالنا بالأحداث، نشاهد أن مسألة قتل الأخوة أصبحت عادة في سلاطين بني عثمان. بايزيد هذا الذي يلقب بيلدرم أو الصاعقة استمر في فتوحاته، وتمكن أيضا من هزيمة القوات الصربية في معارك دخل معهم، لكنه بعد ذلك عين ستيفان ابن لازار، عينه حاكما على صربيا، وتزوج من أوليفيرا أخت ستيفان وابنة لازار، وأيضا اشترط على ستيفان دفع الجنية، يعني كما نقول قتل والد ستيفان وتزوج أخته أوليفيرا، وأيضا اشترط عليها أن يدفع الجنية وأن يقدم الجنود للدولة العثمانية إذا يعني دخلت في حروب مع أعدائها. سلطان هذا البايزي افتتح مدينة فيلادلفيا تقع شرقي أدمير في سنة 63 بعد 700 الهجرة، وكانت آخر المراكز أو المدن البيزنطية في آسيا. لا شك أنه إنجاز يعني عظيم أنك تقطع أرجل الأرثوذكس البيزنطيين، دولة عريقة جدا كبيرة هائلة إمبراطورية هذه، قضى على آخر أثر لها في آسيا. ثم أخذ بايزيد بعد ذلك التولي على الإمارات والمدن الكثيرة، وأيضا في السنة 38 بعد 700 للهجرة حدثت موقعة نيكوبلي بين العثمانيين وبين تحالف صليبي دعا إليه البابا الخبيث بونيفاجيوس الرابع، دعا إلى هذا التحالف واشتركت به 15 دولة أوروبية من بينها إنجلترا وفرنسا والمجر، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى تمكنت قوات السلطان الغازي بايزيد تمكنت من سحق هذا التحالف الصليبي وألحقت بهم هزيمة كبيرة. وأيضا في عهده كبرت مساحة الدولة العثمانية حتى أنها بلغت 920,000 كيلو متر مربع. الآن أيها الأخوة أريد حقيقة أن أتكلم عن بعض الأمور التي تكمل لنا ما ذكرناه عن المغول في سلسلة الحروب الصليبية. في الكلام عن الأحداث التاريخية التي حدثت في عهد السلطان العثماني بايزيد، لابد لنا أن نتكلم مرة أخرى عن المغول. يمكن تذكرون قبل ذلك في الحروب الصليبية، في سلسلة الحروب الصليبية تكلمنا عن نشأة المغول وكيف استطاع جنغيز خان أن يوحد قبائلهم وأن يسحق أعداءه، ثم بعد ذلك قيامه هو وحلفائه من بعده بالحملات العسكرية التاريخية الكبيرة التي اتسمت بالوحشية والهمجية. وقلنا بأنهم وصلوا إلى الصين وروسيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وبلاد التركستان، وأيضا إلى بلاد الأفغان أفغانستان وكذلك المجر أو هنغاريا وبلغاريا وصلوها، كذلك بولندا وألمانيا، ثم بعد ذلك وصلوا إلى فارس وإلى الهند والعراق وبلاد الشام. وقلنا أن جنغيز خان هذا قبيل وفاته قام بتقسيم الإمبراطورية المغولية الهائلة بين أبنائه الأربعة، ولما هلك في السنة 24 بعد 600 الهجرة انتخبوا أوغوداي خان ابن جنغيز خان، انتخبوا خاقانا على المغول، وأخذ أولاده من بعده يتولون شؤون المقاطعات الكبيرة التي أقصد هنا أولاد جنغيز خان طبعا، كل يعني استقل بمملكته الكبير. و بعد ذلك يعني استمرت مملكة المغول مسيطرة إلى أن يعني يظهر في تاريخ المغول سفاح مغولي آخر هو تيمورلنك. تيمورلنك هذا من المغول المسلمين، هم بعد هلاك جنغيز خان قسموا إلى نصارى ومسلمين وبوذيين، ومع ذلك كانوا يحكمون الياسة أو الياسق، لكن هي الياسة أضبط، والياسة هي الدستور الذي وضعه لهم جنغيز خان، وكانوا يكتبون هذا الدستور أو تعاليم الياسة على ألواح فولاذية. وطالما ذكرت لكم هذه الياسة فيعني سوف أذكر لكم بعض الأحكام والقوانين التي وردت في الياس. في الياس هذه كانوا يعاقبون بالقتل كل من يزني، سواء كان الزاني محصن أو غير محصن، وأيضا من يمارس اللواط، ومن كذب متعمدا، ومن يعني يمارس السحر، وأيضا من يعني يتجسس على شخص من جماعته من قومه المغول، وأيضا يعاقب بالقتل من يتدخل بين متخاصمين ويعين أحدهما على الآخر، وأيضا يقتل كل من يبول في الماء أو من يبول على الرماد، وأيضا كل من يطعن أو يكسو أسيرا ليس بأسيره دون إذن من الشخص الذي أسره، هذا يعاقب أيضا بالقتل. وأيضا يعاقب بالقتل من وجد عبدا أو أسيرا هاربا ثم يعني وقع في يده ولم يرده إلى صاحبه الذي فر منه. عندهم أيضا جميع الأشياء طاهرة، لا شيء هناك نجس، وإذا أرادوا أيضا أن يذبحوا الحيوان أنهم يكتفوه ويقومون بشق بطن الحيوان ثم يمرسون قلبه، يمسكون القلب باليد ويمرسونه حتى يموت الحيوان، ثم بعد ذلك يقومون بأكل لحمه. ومن يقوم منهم بذبح الحيوان على طريقة المسلمين يكون جزاؤه القتل. وأيضا من ضمن القوانين التي وردت في الياسة أنهم لا يغسلوا ثيابهم أبدا بل يلبسونها حتى تبلى. وهناك طبعا أمور كثيرة تضمنتها الياسة ما يتسع مجال لذكرها. أعود للكلام عن تيمور لنك، أقول كلمة لنك هذه تعني الأعرج، لأنه كان يعرج من جرح سهم أصابه في ساقه، وكذلك قطعت له أصبعان من يده اليمنى في إحدى معاركه. وتيمور لنك هذا من قبيلة جنغيز خان، ويقال أن جنغيز خان أحد أجداده لأمه، وولد هذا المجرم السفاح الكبير تيمور لنك في السنة 36 بعد 700 الهجرة. في بداية حياته لم يكن مشهورا، كان رجل بسيط مغمور، لكنه ذو مهارات قيادية وعسكرية جيدة، واستطاع أن يجمع حوله بعض القبائل المغولية، وابتدأ نشاطه العسكري ضد مناوئيه المحليين، كأن عن سيرته لو تذكرون تشابه سيرة جنكيز خان، لكن ذاك لا شك أنها أعظم وأخطر. وبعد أن ابتدأ يعني العمليات العسكرية ضد خصومه المحليين القبائل الصغيرة التي كانت تحيط به، دخل في حروب طاحنة ضد إمبراطورية جنكيز خان، وتمكن من السيطرة على المغول. ثم في السنة 88 بعد 700 الهجرة دخل بقواته إلى مدينة إصفهان الكبيرة، وهي من المدن الرائعة، أجمل مدن الدنيا في ذلك الوقت، وقتل أتباعه 70,000 من سكانها. ثم توجه بقواته بعد ذلك ودخل مدينة تبريز الكبيرة في السنة 89 بعد 700 الهجرة، ومنها دخلوا مدينة مشهد في السنة 91 بعد 700 الهجرة، وقتلوا 10,000 من أهلها. تبريز وبغداد في ذلك الوقت كانت تحت سلطة أحمد بن أويس الجلائري أو الجلائري، وهو من قبيلة جلاير المغولية هذه. وهذا أحمد بن أويس الجلائري المغولي كانت يعني مظالمه كثيرة وكبيرة، لذلك استنجد أهالي بغداد بتيمور لنك، فتوجه بقواته الكبيرة إلى بغداد، ودخل بغداد في شوال من السنة 95 بعد 700 الهجرة، وهذا هو الدخول الأول إلى بغداد. طبعا أحمد جلاير هذا فر من بغداد حتى لا يقع في قبضة تيمور لنك، ومع ذلك أثناء وجود تيمور لنك قتل 3,000 من أهالي بغداد، وأيضا تم نهب المدينة، واعتبر هذا مثل يعني العمل البسيط جدا بالنسبة لما أحدثه جنغيز خان قبل ذلك في بغداد، أو هولاكو عفوا حفيد جنغيز خان. أيضا في ربيع الأول من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة تمكن من هزيمة قوات المماليك المصرية بقيادة السلطان الناصر، فرج ابن السلطان برقوق، وهو هذا السلطان الناصر فرج من المماليك الشراكسة، ودخل حلب المدينة الإسلامية الكبيرة وصنع بأهلها ما صنعه سلافه في عهد فلاك. تذكرون نحن تكلمنا بتفصيلات كبيرة عن حملات فلاك على مدن الشام. ثم أيضا في جماد الأولى من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة دخلوا دمشق المدينة الإسلامية الكبيرة عاصمة الأمويين، وارتكبوا بها من الفظائع ما أشيب لهوله الوليد، وأحرقوها ونكل بأهاليها المسلمين هذا تيمور لنك، وبرر هذه الأفعال الشنيعة ضد أهالي دمشق، قال بأن أسلاف الدمشقيين، انظر لهذا المجرم، يقول أسلاف الدمشقيين وقفوا إلى جانب معاوية رضوان الله عليه وابنه يزيد ضد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وابنه الحسين رضوان الله عليه. يقول أسلاف الدمشقيين وقفوا إلى جانب معاوية رضوان الله عليه وابنه يزيد ضد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وابنه الحسين رضوان الله عليه. انظر إلى التبرير السخيف جدا. أحد الحشاشين أيضا في الشام حاول أن يغتال تيمور لنك بناء على طلب السلطان الناصر فرج المملوكي، ولكن تيمور لنك كان يحيط نفسه بحرس شخصي قوي يقال أن حراسه بلغوا 12,000 مقاتل، يعني المعسكر خاص بحرسه ما يستطيع أحد أن يدخل إليه أو يصل إليه. بعد دمشق عاد هذا الطاغية المغولي بقواته إلى بغداد، فدخلها الدخول الثاني في ذي القعدة من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة، وارتكب بها مجازر مروعة وخرب المدينة الإسلامية الكبيرة وألحق بها دمارا كبيرا. يمكن هذه نبذة بسيطة عن تيمور لنك الذي توفي في مدينة أوترار في مملكة خوارزم في السنة الثالثة بعد 800 الهجرة، وكان يعني يعتزم أن يغزو الصين ودفن بعد ذلك في عاصمته سمرقند. وبالمناسبة هو وصل بقواته إلى 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 الهند وتمكن من هزيمة الهنود في معركة دلهي الكبيرة. في أثناء غزو يعني المغول الروافض لبغداد، لماذا أقول المغول الروافض؟ تيمور لنك هذا نشأ في قبيلة مسلمة لا شك وهو مسلم، لكن تيمور لنك أيها الأخوة كان يطبق تعاليم الياسة، وكان يتمذهب بالمذهب الشيعي إذا رأى مصلحة في ذلك، لأن غالب جنده من الشيعة، وإذا دعت الضرورة فإنه يلبس أيضا عباءة السنة، يعني كان مكيافيليا مستعد أن يطبق كل المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية في سبيل تحقيق أغراضه. نقول في أثناء غزو المغول لبغداد بقيادة تيمور لنك في ذي القعدة من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة، فر أحمد جلاير هذا حاكم بغداد إلى السلطان بايزيد. قام تيمور لنك يعني طلب من بايزيد أن يسلم له أحمد جلاير، فطبعا رفض السلطان بايزيد، وطبعا صار بعد ذلك تيمور لنك بجيوش جرارة تقدر يعني مئات الآلاف من المقاتلين، وقد يكون يعني في هذا العدد الذي قدروه مئات الآلاف من المقاتلين مبالغة، ولكن على أي حال كانت قوات تيمور لنك كبيرة، وسار بقوات هذه الكبيرة على الآسيا الصغرى واحتل سيواس، هذه تقع في شمال شرق تركيا الحالية، وقبض على أرطغرل بن بايزيد وقتله قطع رأسه، وهذا طبعا أدى إلى نشوب معركة أنقرة حدثت هذه في السنة الثانية بعد 400,000 ميلاد، أو في السنة بالتحديد في 19 من الهجرة من السنة الرابعة بعد 800 الهجرة، وكانت جيوش بايزيد تقدر ب125,000، واستمرت هذه المعركة منذ الصباح إلى الغروب، وتمكنت قوات تيمور لنك من إلحاق هزيمة كبيرة وساحقة للقوات العثمانية، وأسر بايزيد وابنه موسى أيضا، وفر من أولاده سليمان وعيسى ومحمود. أما ابنه مصطفى هذا ما يعني أحد عاد يسمع بأخباره، وظل بايزيد هذا محبوسا بعد ذلك في قفص حديدي ومات في حبسه بعد ذلك بعام. طبعا هناك الذين يدافعون عن تيمورلنك يرفضون هذه الرواية، وكل رواية تشير إلى جرائم تيمورلنك، يقول أنه رجل لم يكن سفاحا أبدا ولم يقتل، هذا كلهم من يقول ذلك يقول ذلك أمصار تيمورلنك. وأيضا يحاولون أن يبرروا جميع الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح المغولي، ولماذا؟ لأنه مؤسس الإمبراطورية الطورانية أو الإمبراطورية المغولية التيمورية، والطورانيون هم سكان بلاد ما وراء النهر من الجنس التركي، وكلمة طور كلمة فارسية تعني شجاع. في معركة أنقرة أيضا كان الصرب عددهم يقدر ب20,000 مقاتل بقيادة ملكهم بيتر لازاروس يقاتلون مع تيمورلنك. وبعد المعركة يعني هذه بعد معركة أنقرة التي هزم بها السلطان بايزيد، فر أيضا أحمد جلاير حاكم بغداد. هذه المرة التجأ إلى مصر عند المماليك، ولكن المماليك قبضوا عليه وسجنوه خوفا من تيمورلنك. نعم، من الأمور التي أريد أن أذكرها عن السلطان أو رابع سلاطين بني عثمان وهو الصاعقة بايزيد يلدرم، نقول أنه هذا من السلاطين الذين كانوا يعني يكثرون من اللهو والمجون والملذات، وحتى أنه ما يستطيع أن يتناول الطعام إلا إذا عزفت له الموسيقى. على كل حال هذه سيرة السلطان بايزيد. لا شك أن المعركة أنقرة هذه نتائج خطيرة جدا على الدولة العثمانية، لأن الدولة هذه تفككت بعد ذلك إلى عدة إمارات ودويلات صغيرة، كثير من الإمارات التي قلنا أنها دخلت وانضمت إلى الدولة العثمانية انفصلت عنها بعد ذلك. وهذا تيمورلنك خبيث جدا، قام بإعادة هذه الإمارات القديمة إلى أمرائها السابقين. وأيضا هذه الظروف جعلت الصراع ينشب بين أبناء السلطان الأربعة، ولكن محمد الأول الذي يعرف بمحمد جلبي تمكن من قتل أخوته في معارك مختلفة، وبعد ذلك انفرد بالحكم وبقى في الحكم لمدة 8 سنوات، وحاول أن يحافظ على ما بقى يعني في يده من السلطنة العثمانية. هذه السلطنة التي فقدت قرابة 500,000 كيلومتر مربع بعد معركة أنقرة. وسلطان محمد الأول هذا لم يكن يعني وضعه يسمح له بمعاداة جيرانه، واستمر يحافظ على ما بقى له من أراض وممتلكات، وتوفي في 24 بعد 800 الهجرة في أدرن أو أدريانوبل كما قلنا، وأتى من بعده في الحكم ابنه مراد الثاني وهو سادس السلاطين العثمانيين. ومحمد الأول أو محمد جلبي هو أول سلطان عثماني يرسل الصرة، والصرة أيها الأخوة هي مبلغ أو مخصصات مالية معينة تخصص، هذه المبالغ من الأموال تخصص إلى فقراء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وأيضا يكون جزء منها إلى شريف مكة لكي ينفق على الحرمين الشريفين. مراد الثاني أيها الأخوة تولى بعد وفاة والده محمد الأول، ولما اعتلى عرش السلطنة بادر بشمق عمه مصطفى، ومصطفى هذا قلنا كان قد اختفى بعد معركة أنقرة، وكان قد التجأ عند الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني باليولوجس، وأيضا هذا مراد كان إقامة بقتل أخيه مصطفى أيضا، ومصطفى هذا كان قد سار على مراد الثاني في السنة 25 بعد 800 الهجرة. ومراد هذا أيضا كانت يعني الأمور قد تثبت له، فاستطاع أن يستعيد الكثير من العمارات التي فقدت بعد معركة أنقرة. وفي السنة 34 بعد 800 الهجرة غزا سلطان بلاد المجر أو هنغاريا، وحقق انتصارات كبيرة، وحتى أنه عاد ومعه 70,000 أسير من أبناء تلك البلاد. وفي عهده أيضا فتحت مدينة فارنا، هذه بعد أن هزم المجريين تمكن من فتح مدينة فارنا في السنة 48 بعد 800 الهجرة. وأيضا في السنة 49 بعد 800 الهجرة دخلت سلاح المدفعية لأول مرة إلى الجيش العثماني، واستخدموا هذا السلاح في قصف القلاع المقامة على خليج كورنث. بعد ذلك أيها الأخوة، لما يعني توفي علاء الدين بن مراد وهو الابن الأكبر لمراد الثاني، حزن عليه السلطان حزنا شديدا، واعتزل سلطان مراد الثاني الحكم وترك شؤون السلطنة لابنه محمد. ومحمد في ذلك الوقت لم يكن كبير في السن، عمره 14 عاما، وغادر السلطان إلى مدينة مغنيسيا ومانيا التي تقع في غرب تركيا لتفرغ للخلوة والعبادة. استغل طبعا الصليبيون هذه الفرصة وأعدوا حملة صليبية كبيرة ساهم فيها أهالي المجر وبعض أهالي البلقان، والإيطاليون أيضا ساهموا فيها، كذلك الألمان وبعض الجنود من رومانيا ومن بولندا. ولا شك أن هذا خطر داهم كبير أخذ يتهدد الدولة. فما لا صنع محمد الثاني، أرسل إلى والده يدعوه لتولي القيادة، ولكن السلطان رفض ذلك، فبعث له السلطان أو الأمير محمد الثاني يقول له: إن كنت أنا السلطان فأنني آمرك بقيادة هذا الجيش العثماني، وإن كنت أنت السلطان فدافع عن مملكتك. وبالفعل عاد السلطان مبتعد عن الحكم ليقود القوات الباطلة مكونة 40,000 مقاتل، والتقى مع الجيوش الصليبية المكونة 100,000 مقاتل، ودارت معركة كبيرة تقرى بها العثمانيون صارا باهرا، وقتل من الصليبيين 80,000 رجل. وبعد هذه المعركة وبناء على إصرار كبار رجال الدولة، بقى السلطان مراد الثاني على العرش حتى وفاته في السنة 55 بعد 800 للهجرة. في عهد هذا السلطان ظهرت الاحتفالات التي يعني تتم عند تقليد السلطان الحكم، وذلك عندما يعطونه السيف، سيف عثمان الأول، رمزا للمبايعة. على كل حال أنا هنا أتوقف ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الثانية من سلسلة تاريخ سياسة الدولة العثمانية. في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن نشأة هذه الدولة العثمانية، وذكرنا سيرة السلاطين الستة الأوائل، وتوقفنا عند وفاة السلطان مراد الثاني في سنة 55 بعد 800 الهجرة، بالمناسبة السنة 51 بعد 400,000 الميلاد. لما توفي هذا السلطان خلفه على عرش السلطنة ابنه السلطان محمد الثاني. السلطان محمد الثاني ولد في 26 من رجب من السنة 33 بعد 800 الهجرة، وللأسف الشديد لما تولى الحكم أمر بقتل أخيه الطفل الرضيع أحمد. وسوف أفصل إن شاء الله في موضع آخر عادة قتل الأخوة التي أصبحت بعد ذلك قانونا من قوانين الدولة العثمانية. أقول قانونا، هذا القانون مكتوب وسير عليها السلاطين، ونفصل إن شاء الله في ذلك. كان أهم من السلطان الفاتح الذي سمي بعد ذلك، كان همه الأول هذا محمد الثاني هو فتح القسطنطينية. القسطنطينية هذه المدينة الاستراتيجية المنيعة التي ينقلون تلك القولة الشهيرة عن نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهير امبراطور فرنسا بعد ذلك، الذي يقول لو كانت الدنيا مملكة واحدة، لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت القسطنطينية أنسب المدن لكي تتخذ عاصمة لهذه المملكة. القسطنطينية هذه تقع في موقع اتصال أوروبا بآسيا، وذلك عن طريق مضيق البوسفور. هذا مضيق البوسفور يصل البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود عن طريق أو بواسطة بحر مرمر أيضا. هو المضيق هذا أحد أجزاء بحر مرمرة، ومرمرة هذا يصل البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط. هذا البوسفور لا يزيد عرضه بين البرين عن 1000 متر، وحاول المسلمون كما تعرفون في الدولة الأموية بالذات فتح القسطنطينية لمرات عديدة. ابتدأوا ذلك في السنة 51 للهجرة في عهد أمير المؤمنين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهما، وكان أمير الجيش هو يزيد بن معاوية، وكان في الجيش هذا العديد من الصحابة، منهم الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه. كذلك حاول الخليفة الأموي القوي سليمان بن عبد الملك أن يرسل قوات لفتح القسطنطينية، وأرسل هذه القوات بقيادة القائد الأموي الشهير مسلمة بن عبد الملك بن مروان، كان ذلك في السنة 67 بعد الهجرة. وأيضا بعد ذلك بسنة أرسلت قوات لفتحها في عهد سليمان بن عبد الملك. السلطان محمد الثاني هذا أيها الأخوة لما أراد أن يفتح قسطنطينية اتخذ كامل الاستعدادات، وقام بجهود دبلوماسية كبيرة لكي يجعل جيرانه على الحياد، فعقد معهم الاتفاقيات التي يضمن بها حيادهم، وبعد ذلك أمر ببناء قلعة حصينة على الشاطئ الأوروبي من مضيق البوسفور، وهي التي تسمى بروم إيلي حصار. روم إيلي بمعنى الأوروبي، القلعة التي على الجانب الأوروبي الرومية. هذه القلعة المنيعة روم إيلي حصار كانت تبعد عن أسوار القسطنطينية فقط بسبعة كيلومترات، وكان السلطان محمد الثاني يساهم بنفسه مع العمال في بناء هذه القلعة الحصينة، وفرغوا من بنائها في شعبان من السنة 56 بعد 800 الهجرة. ولما شاهد الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت وهو قسطنطين 11 باليولوجوس، قلنا من أسرة باليولوجوس شهيرة الإمبراطورية هذه، لما شاهد هذه الاستعدادات وعرف تحركات محمد الثاني حاول أن يعني يفكر من حماس السلطان المسلم، فطلب يد والدة السلطان وهي نصرانية كانت في ذلك الوقت في 50 من عمرها، لكنها طبعا رفضت الزواج من الإمبراطور البيزنطي وظلت مترهبنة في أحد الأديرة. وأيضا هذا محمد الثاني من ضمن الاستعدادات التي عملها قلنا قام بجهود دبلوماسية ثم بعد ذلك بناء القلعة، وأيضا تكفل برعاية أحد العلماء في الأسلحة في صناعة المدفعية وهذا العالم المجري اسمه أوربان شهير جدا. وكان أوربان قد سافر إلى الدول الأوروبية وعرض الاختراعات الصناعات العسكرية على ملوك أوروبا، لكنهم أهملوه وتبناه السلطان محمد الثاني وأغدق عليه الأموال الكثيرة بسخاء، فتمكن أوربان بذلك من صنع المدفع العملاق. وطبعا لا أريد أن أذكر لكم الأرقام الإحصائية لهذا المدفع، لأنها كما يقول الكثيرين في من المتخصصين أنها مبالغ بها، ولكن المدفع كما يقولون من المدافع العملاقة جدا، حتى أنهم من ضمن الإحصائيات الطريفة يقولون أنهم يعني سحب هذا المدفع من أدرنة إلى القسطنطينية في مدة شهرين، كان يجره 100 ثور يساعده 100 رجل قوي، وقالوا أنه يعني مدفع هائل يزن مئات الأطنان. أيضا السلطان محمد الثاني أمر بأن يبنى أسطول قوي، وكان عدد السفن العثمانية في ذلك الوقت التي بناها وأمر بناها يقدر ب400 سفينة، أمر بأن توضع في بحر مرمرة، ولكن البيزنطيون كانوا قد سدوا مدخل القرن الذهبي اللي هو خليج القرن الذهبي. هذا الخليج يمتد من البوسفور، من مضيق البوسفور باتجاه الشمال الغربي داخل إسطنبول بعد ذلك، هو موجود شاهدون لو من يزور إسطنبول. فأمر بأن يسد فم الخليج على القرن الذهبي بسلسلة ضخمة، وهذه السلسلة تمنع مرور السفن إلى يعني أسوار المدينة من الجهة البحرية، ووراء السفن يجتمعونهم طبعا بسفنهم لحراسة ميناء المدينة الشهيرة المدينة. هذا يذكرنا بالسلسلة التي وضعت في السلاسل التي كانت تسد فرع دمياط حتى تحمى مدينة دمياط، ولما بنوا برج السلسلة لما تكلمنا في سلسلة الحروب الصليبية قلنا الصليبيون أمضوا قرابة 3 أشهر حتى سيطروا على هذا البرج، برج السلسلة، ثم بعد ذلك قطعوا هذه السلاسل التي تسد فرع دمياط، وبالتالي يكون مرورهم إلى القاهرة يعني أمر في غاية السهولة. هذا يذكرنا يعني السلاسل هذه القسطنطينية تذكرنا بالسلاسل التي كانت تحمي دمياط. السلطان محمد الثاني لم يستطع أو ما تمكن من تحطيم هذه السلسلة الجبارة الكبيرة، فكر في خطة عسكرية تدل على عبقرية عسكرية كبيرة. فماذا صنع؟ هو الآن يريد أن يقطع مسافة 5 كيلومترات من بحر مرمرة حيث ترابط السفن العثمانية إلى خليج القرن الذهبي. هذه المسافة على البر طبعا، فماذا صنع؟ أمر بأن تعبد الأرض من بحر مرمرة إلى خليج القرن الذهبي، ثم قام بفرش ألواح خشبية على هذه الطريق المعبدة، ودهن هذه الألواح، أمر بأن تدهن بالزيت وبالشحم، ثم بعد ذلك رفعت السفن من البحر مرمرة ووضعت على تلك الطريق الخشبية المطلية بالزيت والشحم، وأصبح طبعا نقلها في غاية السهولة عندما طبعا يقوم بدفعها الكثير من رجال الأشداء، ونقلوا تمكنوا من هذه الطريقة الفذة من نقل 70 سفينة في ليلة واحدة. نعم، هذا طبعا أيضا يذكرنا بما صنعه الملك المعظم تورانشاه في حملة لويس التاسع على مصر، عندما أيضا أمر أن تحمل السفن المفككة على ظهور الجمال، ثم بعد ذلك يتم تركيبها وأنزالها في بحر المحلة لكي يحاصر السفن الصليبية، وهذا حدث كما تذكرون في أواخر السنة 47 بعد 600 الهجرة، وأوائل السنة 48 بعد 600 الهجرة، ما تكلمنا عن أحداث الحملة الصليبية السابعة. حصار القسطنطينية أيها الأخوة ابتدأ في اليوم 27 من الربيع الأول من السنة 57 بعد 800 الهجرة، وهذا يعني يوافق للسنة 53 بعد 400 الميلاد. كانت في ذلك الوقت الجيوش العثمانية التي تحاصر القسطنطينية هذه المدينة التي كانت محاطة بثلاثة أسوار، السور تلو الآخر وأيضا تحيط بها الخنادق، فكيف تأتيها إذا كانت من ثلاث جهات محاطة بأسوار منيعة تحيط بها كما يقولون إحاطة السوار بالمعصم، ثم هناك الخنادق، ومن الجهة البحرية كما تعرفون السلسلة والأسطول الذي يتولى قيادته البحارة من جنوة، من جمهورية جنوة الإيطالية، فمدينة منيعة ما شك. فأتاه هذا السلطان أيها الأخوة وبذل كل هذه الأسباب العسكرية العجيبة وحاصر هذه المدينة ونصب حول أسوارها 14 بطارية مدفعية، والبطارية هي مجموعة مدافع ليس ميدان واحد، نصبت حول أسوار القسطنطينية. ثم هناك 70 سفينة في الخليج القرن الذهبي التي تم نقلها، وحوصرت المدينة أيها الأخوة بقوات تقدر بربع مليون مقاتل، 250 ألف مقاتل عثمان. وأيضا استمرت المناوشات بين الطرفين لمدة 50 يوما، وفي ذلك الوقت أيضا أرسل السلطان محمد الثاني رسالة إلى الإمبراطور قسطنطين 11 باليولوجوس يدعوه للإسلام، يطلب منه أن يستسلم، ولكن هذا الإمبراطور آخر العباطرة في البيزنطيين رفض. فعندها طبعا اتخذ السلطان محمد الثاني قرار اقتحام المدينة وحدد يوم الاقتحام، يوم الهجوم، وكان يوم الهجوم الذي حدده هو 20 من جمادى الأولى من السنة 57 بعد 800 الهجرة، وهذا بالمناسبة يوافق 23 من الشهر الخامس من السنة 53 بعد 400 ألف ميلاد. وأخطر كبار القادة بيوم الهجوم، وفي الليلة التي سبقت الهجوم على القسطنطينية أشعل الجنود العثمانيون النيران أمام الخيام، ولذلك كان المنظر مرعبا رهيبا عندما يشعل ربع مليون جندي النيران أمام خيامهم. ماذا تتصور؟ يعني الدنيا أصبحت كأنها نهار. وأيضا السلطان محمد الثاني قد أصدر أمرا لقواته بأن يصوموا قبل يوم الهجوم، وذلك كما يقول حتى تطهروا نفوسكم وتزكوها. وأيضا تعالت طوال تلك الليلة، ليلة الهجوم، تعالت أصوات الجنود بالتكبير والتهليل وقرعوا طبول الحرب. أيها الأخوة، لا شك هذه المناظر لو تخيلتموها أنتم، ربع مليون مجاهد يحللون ويكبرون وطبول الحرب تقرع، والسماء أصبحت منيرة من هذه النيران الهائلة، وقوات مستعدة، ثم 70 سفينة التي تم نقلها، كل هذه الأمور أيها الأخوة، مهما كان المدافع شجاعا لا شك أنه سوف ينخلع قلبه من هذه الإجراءات الرهيبة. لا شك أنه كان هناك تصميم وصدق في اقتحام هذه المدينة من هذا الجيش المسلم. وأيضا أخذ المشايخ والعلماء يحرضون الجنود على الجهاد في سبيل الله، وقرأوا عليهم الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد. ثم اجتمع السلطان في سرادقه بكبار القادة وخطبهم خطبة بليغة، قال لهم فيها: إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، وسوف يكون من حظنا. أيها الأخوة، ما أشاد به هذا الحديث النبوي، الحديث طبعا يقصد به: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وأوصاهم أيضا بألا يدمروا الكنائس والمعابد، وألا يقتلوا الرهبان والقساوسة والنساء والأطفال والضعفاء والعجزة والذين لا يقاتلونهم من النصارى، يعني أعطاهم التوصيات الإسلامية. بذل كل الأسباب هذا الرجل، يعني الدعاء وصدق النية لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا من الأسباب المادية من استعدادات عسكرية كما شاهدنا كبيرة وهائلة ومنظمة. في فجر 20 من جمادة الأولى سنة 57 بعد 800 الهجرة، وبعد أن صلوا صلاة الفجر، ابتدأ الهجوم العثماني الأول، حيث هاجم 150 ألف مجاهد عثماني قبضوا على المدينة الحصينة. هذه المدينة التي كما قلنا محاطة بثلاث أسوار منيعة، انقض عليها 150 ألف جندي عثماني، وكان أيضا هناك أفراد القوات البحرية يحنون الهجوم من جهة البحر، وتسلق الجنود الأسوار لعدة مرات ولكنهم دحروا، وذلك بسبب بسالة المدافعين عن المدينة. فأصدر السلطان الأمر لهذه الموجة الأولى من الهجوم بالانسحاب، ثم اندفع بعد ذلك جند الأناضول لكي يهاجموا أسوار القسطنطينية، وذلك تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية العثمانية. قلنا أنهم نصبوا 14 بطارية حوالين أسوار المدينة، ولكن أيضا شجاعة المدافعين من النصارى الذين يدافعون عن عاصمة الأرثوذكسية في العالم أفشلت كل المحاولات لاقتحام أسوار المدينة. وعند هذه النقطة يصدر السلطان محمد الثاني الأمر لجند الأناضول بالانسحاب، وتقدم السلطان بنفسه وهو يقود الانكشارية المشاة، وكما قلنا الانكشارية هم صفوة الجيش العثماني، واستطاعوا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يقتحموا أسوار المدينة وفتحوا أبوابها، وتقدمت الجيوش العثمانية الباسلة ودخلت المدينة، وقتل الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر فاليولوجوس في أثناء اقتحامهم المدينة. ولما دخل السلطان المدينة ماذا صنع أيها الأخوة؟ قال يرحم الله شهدنا، وقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القسطنطينية، ثم ترجع عن فرسه واستقبل القبلة وسجد على الأرض شكرا لله سبحانه وتعالى، وحث التراب على رأسه امتنانا لهذا الفتح المبين من رب العالمين. وبعد ذلك توجه إلى كنيسة آيا صوفيا أكبر كنائس الأرثوذكس وسجد شكرا لله مرة أخرى، وأمر بأن يؤذن بها للصلاة وأدى فيها صلاة العصر، وأمر بأن تحول إلى جامع، وسميت المدينة أيها الأخوة إسلامبول. إسلامبول هي مدينة الإسلام، تعني مدينة الإسلام. وبعد هذا الفتح المبين من رب العالمين تلقب السلطان محمد الثاني بالفاتح، أصبح يعرف بالتاريخ بمحمد الفاتح. كان عمر السلطان أيها الأخوة يوم فتح هذه المدينة العظيمة عمره 25 عام، كان عمره 25 عام في ذلك الوقت يوم فتح القسطنطينية. وأمن السلطان في النصارى أعطاهم حرية العبادة، يعني ما أبدا تعرض لهم، وأمر بأن تحول نصف الكنائس إلى مساجد، وأيضا أمر بأن يرمم ما تهدم من أسوار المدينة نتيجة للقصف بهذه المدافع الكبيرة. وبعد ذلك غادر السلطان هذه المدينة لكي يواصل الفتوحات بعد أن حول هذه المدينة إلى عاصمة الدولة العثمانية. في الرابع أيضا من جمادى الثاني من سنة 85 و800 الهجرة، أيضا تمكن القائد البحري كودك أحمد باشا تمكن من فتح مدينة أوترانت. هذه أوترانت تقع في جنوب إيطاليا، وقرر السلطان محمد الفاتح أن يتخذ مدينة أوترانت هذه قاعدة عسكرية لكي يهاجم روما مقر الكاثوليكية في العالم، لأنه كان قد أقسم بأن يربط فرسه في كنيسة القديس بطرس بروما مقر البابوية في العالم كله. أيضا في السنة 85 بعد 800 الهجرة تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح بلاد البلقان، وفتح صربيا هذه بلاد الصرب الخبثاء، وأيضا فتح البوسنة والهرسك، وتمكن من فتح أثينا والمورة، وهذه طبعا في بلاد اليونان. المورة هذه شبه جزيرة يونانية، وأثينا هي عاصمة اليونان. وتمكن أيضا من فتح بعض الجزر اليونانية، ولكن جيوش العثمانيين انهزمت أمام حاكم ألبانيا اسكندر بيك، ونتيجة لذلك عقدت هدنة بينه وبين السلطان محمد الفاتح، ولكن اسكندر بيك بعد ذلك نقض هذه المعاهدة بتحريض من البابا في روما، ثم هلك بعد ذلك بفترة بسيطة من نقضه للهدنة. السلطان هذا محمد الفاتح واصل الانتصارات الكبيرة وضم ولايتي الأفلاق والبغدان. الأفلاق والبغدان تشكلان الجزء الأكبر أو الجزء الأكبر من جمهورية رومانيا الحالية، و توفي السلطان محمد الفاتح ومحمد الثاني بعد ذلك عن عمر يناهز 53، وذلك في السنة 86 بعد 800 الهجرة. وكان طبيبه اليهودي قد قام بتمه وهو يتجهز لإحدى عملياته العسكرية، أما مرض كان عنده طبيبا يهوديا وهذا قام بتمه. في عهد السلطان محمد الثاني أيها الأخوة جمعت قوانين الدولة وتم إدخال بعض التعديلات والإضافات عليها، وأصبحت هذه القوانين هي التي تنظم شؤون البلاد، وعرف مجموع هذه القوانين بالقانون نامة. وأريد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الحكم بالشريعة في الدولة العثمانية، والقوانين هذه فقط لتنظيم الشؤون الإدارية وعمل المؤسسات الحكومية المختلفة. وفي القانون نامة سميت الحكومة بالباب العالي، وأصبح طبقا لهذه القوانين التي جمعها السلطان محمد الثاني أقول أصبحت للدولة أربعة شخصيات أساسية، وهي الوزير الأول أو الوزير الأعظم وقاضي عسكر والدستردار، الدستردار هو وزير المالية، والنيشانجي، النيشانجي هو سكرتير السلطان. والسلطان محمد الفاتح أيها الأخوة هو الذي اتخذ من جامع أبي أيوب الأنصاري مركزا لمراسيم تقليد السيف في السلطان الجديد، وفي عهده أو عند وفاته بلغت مساحة الدولة العثمانية 2 مليون كيلومتر مربع. السلطان محمد الفاتح أيها الأخوة ومن باب الأمانة التاريخية لا بد أن أشير إلى أنه يعني أمر بإصدار قانون يبيح لكل سلطان جديد يتبوى عرش السلطنة أن يقتل أخوته. ما هو تبريره لذلك وما هو تفسيره لذلك؟ يقول حتى لا يحدث تنازع على الحكم وبالتالي تتعرض الدولة للتهديد وللفوضى. هذه العبارة التي سوف أقرأها عليكم، سوف أقرأ عليكم هذه العبارة مأخوذة من قانون نامة آل عثمان. قانون نامة آل عثمان هو القانون الذي وضعه السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح. يقول في هذه العبارة يقول على أي واحد من أولادي تعول إليه السلطنة أن يقتل إخوته فهذا يناسب نظام العالم، وإن معظم العلماء يسمحون بذلك، ولذلك عليهم أن يتصرفوا بمقتضاه. يقول أحد الباحثين الذين يعني درسوا تاريخ الدولة العثمانية يقول أن هناك 14 سلطانا قاموا بقتل أبنائهم أو إخوتهم أو أبناء إخوتهم أو أعمامهم، ولماذا؟ بسبب المنافسة على العرش. ولعلكم تذكرون الجريمة البشعة التي يعني سوف نتكلم عنها بعد ذلك، هذه الجريمة ارتكبها السلطان محمد الثالث ابن السلطان مراد الثالث. هذا السلطان أمر محمد الثالث بأن يقتل، أمر بقتل إخوته 19 ودفنوا مع أبيهم المتوفي حيث حفر لهم 20 قبرا. انظروا إلى مدى شناعة هذه الجريمة. القانون هذا الرهيب، قانون القتل للأخوة، استمر العمل به إلى أواخر القرن 16 الميلادي، ثم بعد ذلك طور هذا القانون المخيف، طور إلى قانون لا يقل عنه غرابة، وهو ضرورة حجز الأمراء كل منهم في مقصورة يقيم بها معزولا عن العالم الخارجي. هذه المقصورة عبارة عن فيلا أو بيت صغير داخل القصر، لها حديقة جميلة ولكنها محاطة بأسوار عالية لا يمكن الخروج منها. لذلك أطلق على هذه المقصورة السلطانية اسم القفص أو الكيج. وداخل هذه المقصورة ينعزل هذا الأمير المحجوز بها، ينعزل تماما عن الاتصال بالعالم الخارجي، يكون معه فقط عدد قليل من العبيد المخصيين والجواري وأيضا بعض غلمان القصور. في داخل المقصورة هذه يدرس الأمير الصغير بعض الدراسات في العلوم الإسلامية، وكذلك يتعلمون التنجيم، يهتمون جدا السلاطين الإسلاميين مسألة التنجيم، علم التنجيم. لا شك أن مثل هذه الظروف التي يحجز بها الأمير تساهم في تدمير شخصيته وتجعله غير مؤهل في المستقبل لحكم هذه السلطنة العثمانية الكبيرة أو هذه الدولة العثمانية الكبيرة، بل دعونا نقول وبلا مبالغة يعني أن هؤلاء يعني كانوا وبالا على الدولة، ما خرج أحد من هذه المقصورة أو القفص وحكم إلا وكان وبالا على هذه الإمبراطورية العثمانية الهائلة. بالنسبة هي طبعا بالنسبة لتسميات هذه الدولة، أريد أن أذكر لكم أنه كانت في البداية الدولة العلية أحد أساميها، وكان أيضا من أحد أساميها السلطنة السنية، وأيضا بعد ذلك أخذت اسم الإمبراطورية العثمانية وهو اسم رسمي. أريد أن أشير أن كلمة الإمبراطورية ليست فقط كلمة غربية، إنما هي الإمبراطورية العثمانية، لقب عثماني رسمي، إمبراطورية لق عثماني تعني الإمبراطورية العثمانية بعد أن كبرت وتست. إذن هذا قانون القتل في الأول، ثم هنا قانون القصص حجز الأمراء، وبعد ذلك في أوائل القرن السابع عشر الميلادي صدر قانون يجعل يعني السلطان العثماني ولاية العهد أو من يقول له عرش السلطنة هو أكبر الأمراء من الأسرة الحاكمة العثمانية، بغض النظر عن يعني قرابته أو درجة قرابته السلطان المتوفى. بعد وفاة السلطان محمد الفاتح يأتي إلى السلطنة العثمانية ابنه بايزيد الثاني، وهو ثامن سلاطين العثمانيين، وكان هذا مسالما يحب يعني العلوم والأدبيات، ولذلك لقبوه بالصوفي، ما كان يحب الحروب مسالما ويحب الاهتمام بالعلوم والأمور الأدبية، لذلك يعرف ببايزيد الصوفي أو بايزيد الثاني. في عهد هذا السلطان أيضا ابتدأت العلاقات مع أوروبا، وذلك عند يعني إنشاء أول سفارة لروسيا، فوصل أول سفير روسي إلى إسطنبول في السنة 98 بعد 800 للهجرة، وفي أواخر سني حكمه عصى عليه أولاده لضعف شخصيته، فاضطر للتنازل عن الحكم لابنه السلطان سليم، وذلك السنة 18 بعد 900 هجرة، وتوفي بعد تنازله بعشرين يوما، ويقال أن ابنه سليم الأول دس له السم حتى طبعا لا يعود إلى عرش السلطنة. وبالمناسبة هذا السلطان بايزيد الثاني تلكأ كثيرا عن نصرة مسلم الأندلس لما استنجدوا به، وهو الذي كان قد أمر بأن يكتب على العملة هذه العبارة: سلطان البرين وحرقان البحرين، السلطان ابن السلطان. قلنا السلطان سليم الأول بن بايزيد، وهذا هو أول الخلفاء العثمانيين. هذا السلطان هو السلطان التاسع، ويلقب بياوز وتعني القاطع أو الباسر، وكذلك يعرف بالتاريخ بالمفترس، وأيضا يلقب بالسفاح، ويلقب بالوحش، وهو وصل إلى العرش السلطنة بمساعدة الإنكشارية. هذا السلطان كان يميل كثيرا لسفك الدماء، وهو يعظم الصوفية ويحبهم كثيرا، وأول ما تولى الحكم أمر بأن يعطى كل من اشترك من الإنكشارية في مساعدته على، طبعا هم ضغطوا عليه بعد أن ساعدوه، أرادوا أن يعطيهم مكافآت، فأمر بأن إعطاء كل واحد من الإنكشارية 50 دوكا. ثم بعد ذلك أطاح برأس قائد الإنكشارية لما طلب منه زيادة مرتبات الإنكشارية على طول، فلذلك يعرف بالدم بالسفاح. أيضا لما تولى الحكم أمر بأن يعني يطارد أخاه أحمد، وبالفعل لما وقع في يديه هذا الأخ المسكين أمر بقتله، وكذلك قتل أخاه كركود وخمسة من أولاد أخوته. وأيضا في أثناء النزاع على الحكم في أخريات الأيام بايزيد الثاني، كما قلنا حدث نزاع كبير بين الأخوة، وقاموا بعصيان والدهم بسبب بروده. أقول في أخريات أيام بايزيد الثاني استغل الشاه إسماعيل الصفوي هذه الفرصة، وقام بمؤازرة الأمير أحمد على أبيه السلطان، بايزيد الثاني، ثم لما آلت السلطنة إلى سليم الأول استمر أيضا الصفوي في دعم هذا أحمد، ولكنه كما قلنا وقع في يد أخيه وقتله في أنقرة. وبعد ذلك قام الصفوي أيضا بالتحالف مع سلطان مصر، السلطان القبل الأخير وهو السلطان قنصوه الغوري، وهو كما قلنا من السلاطين الجراكتة أو السلاطين المماليك الجراكتة أو المماليك البرجية. لماذا حدث هذا التحالف بين الدولة الصفوية ودولة المماليك في مصر؟ هذا التحالف أيها الأخوة من أجل إيقاف الفتوحات العثمانية الكبيرة التي أخذت تقض مضاجعها، وأيضا لكي الحقيقة يضعون حدا لهذه الفتوحات التي كانت يعني تكاد أن تدخل إلى أراضيهم. الآن السلطان سليم الأول يريد أن يجد له مبررا أو سببا لحربه ضد السلطان الصفوي، فماذا صنع؟ استغل الثورات التي قام بها بعض الرافضة في الأناضول قلب الدولة العثمانية في أيام ضعف السلطان بايزيد الثاني، وأمر بأن قاموا طبعا بفظاعة كثيرة في تلك الفترة في أيام حكم السلطان بايزيد الثاني أو الصوفي. والسلطان سليم هنا يأمر بأن يتم إحصاء للرافضة الذين يعيشون في الولايات العثمانية المجاورة لإيران، وتم هذا الإحصاء بسرية تامة. ثم بعد ذلك أصدر هذا السلطان المفترس أو السفاح أو الوحش أو الدموي كما يسمى أو القاطع، أصدر الأمر بإعدامهم، وبالفعل قتلوا 40,000 من الرافضة الذين يعيشون في الولايات العثمانية. هذا السلطان أبدا ما يتردد عن الحقيقة ارتكاب أي أمر في سبيل تعزيز يعني سلطنته، كان حاسما في إجراءاته. إيران أيها الأخوة كانت دولة سنية كبيرة، هذه حقيقة يجب أن نعرفها. لو نظرتم مثلا إلى كتب التاريخ الإسلامي الكثيرة والكبيرة، وأخص بالذات منها كتاب المنتظم في تاريخ الأمم، كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، هذا كتاب للإمام ابن الجوزي المتوفي في السنة 97 بعد 500 هجرة. ولو لاحظتم مثلا وفيات الأعيان عند نهاية كلام ابن الجوزي عن أحداث كل سنة، تلاحظون ذكر علماء مسلمين تنتهي أسماءهم بالقمي، أهوازي، الصهاني، أردبيل، الشيرازي. كنت عجبا عندما أقرأ هذه الأسماء، كلها أسماء فارسية. ولمن؟ لعلماء سنة عمالقة، هذه أسماء فارسية عريقة لعلماء سنة كبار عمالقة. بالطبع كانت هناك طائفة من أهل الشيعة في إيران لا ننكر ذلك، ولكن الغالبية لأهل السنة. ثم لما آل الأمر إلى هذا المجرم إسماعيل الصفوي، وقلنا أن جده